وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الإنسان متقوم بثلاث صفات: العقل والإرادة والحرية. بمعنى أن إنسانية الإنسان لا يمكن أن تتحقق بدون هذه الصفات الثلاث، فإن كينونة الإنسان وتسوية خلقة الإنسان منذ مراحلها الأولى ارتبطت بهذه الصفات الثلاث: ونفس وما سواها. حين تسويتها وكينونتها وهبها العقل فألهمها فجورها وتقواها، وألهمها الحرية والإرادة، حيث قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا يمكن للإنسان أن ينقسم إلى لونين: من زكاها ومن دساها، إلا إذا امتلك الحرية والإرادة. وحديثنا هو حول قيمة الحرية التي هي من مقتضيات إنسانية الإنسان. قيمة الحرية نتناولها في محاور ثلاثة: المحور الأول في مفهوم الحرية وفي أقسامها، والمحور الثاني في بيان الميزان في الحرية الخلقية، والمحور الثالث في الحرية النقدية. نجي إلى المحور الأول: ما هو مبدأ الحرية وما هي أقسام الحرية؟ ربما يتصور الإنسان أن الحرية هي الإرادة، من كان ذا إرادة فهو حر، إذ قد يريد وقد لا يريد، فالإرادة هي الحرية، ولكن هذا ليس صحيحا. الحرية تختلف عن الإرادة. الإرادة هي إشارة من الدماغ إلى الأعصاب بالحركة. مثلا إذا أردت أن أصلي، معنى الإرادة أن يعطي الدماغ للأعصاب إشارة حتى تتحرك نحو الصلاة. هذه الإشارة الدماغية هي الإرادة، وبتعبير العلماء إعمال القدرة من أجل صنع فعل معين. أما الحرية فهي عبارة عن القدرة على الرفض، قد تكون ذا إرادة لكن ما عندك قدرة على الرفض. القدرة على الرفض هي الحرية، وهي تختلف عن الإرادة. مثلا لو أجبرك أبوك على أن تعمل عملا معينا، قال لك أبوك أريدك أن تنظف هذا المكان وأنت لا تريد ذلك، ولكن لأنه لا يسعك التخلف قمت بالعمل. أنت تملك إرادة، إذ لولا الإرادة لما استطعت أن تنظف المكان، لكنك لا تملك الحرية لأنه لا قدرة لك على الرفض. الحرية هي القدرة على الرفض، وهي غير الإرادة. أما أقسام الحرية، هناك حرية ظاهرية، هناك حرية باطنية. الحرية الظاهرية هي الحرية الإعلامية، أن تظهر فكرك، أن تظهر رأيك من خلال وسائل الإعلام المتاحة. الحرية السياسية، أن يكون لرأيك دخل في مجال الأمور السياسية. الحرية الاجتماعية، أن تكون علاقاتك الاجتماعية بحسب ما تشاء وكيف ما تشاء. هذه كلها تسمى الحرية الظاهرية، الإعلام، السياسة، الاجتماع. أما الحرية الباطنية فهي قوام شخصيتك. شخصية الإنسان قوامها بالحرية الباطنية. كيف؟ شخصيتك الداخلية تتكون من أفكار ومن ميول عاطفية ومن قناعات، هذه هي شخصيتك. إذا كنت تستطيع أن تنتهج أي منهج في مجال التفكير، معنى أن لك حرية في فكرك. إذا كنت قادر على أن تحب من تشاء، تبغض من تشاء، تفرح لما تشاء، تحزن لما تشاء، فأنت حر في ميولك العاطفية. إذا كنت تستطيع أن تبلور بعض المعتقدات وتقتنع بها، فأنت حر في معتقداتك وفي قناعاتك. الحرية الداخلية هي حرية الفكر، حرية العاطفة، حرية القناعة. كل هذه تندرج تحت مبدأ الحرية وقيمة الحرية. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. بعد أن عرفنا معنى الحرية وأقسامها، نحن نطرح هنا أسئلة ثلاثة. ما هي الحرية التي يدعو إليها الإسلام؟ وما هو الميزان في هذه الحرية؟ وما هو الفارق بين الفلسفة الإسلامية في نظرتها للحرية وبعض الفلسفات الغربية؟ نجي إلى السؤال الأول. الحرية هل هي قيمة قانونية أم هي قيمة خلقية؟ خلينا نوضح الفرق بين القيمة القانونية والقيمة الخلقية. مثلا الملكية الفردية هذه قيمة قانونية، إذا كان الإنسان يعيش تحت نظام اشتراكي أو يعيش تحت نظام شيوعي يمنعه من الملكية الفردية، لأن الملكيات في النظام الشيعي تؤمم إلى ملكية الدولة، ليس لأي شخص حق أن يتملك الأشياء بمفرده، لازم تصير الملكية ملكية جماعية وليست هناك ملكية فردية. عندما تعيش تحت نظام رأسمالي، نظام الرأسمالي يسمح لك بالملكية الفردية، يمكن أن تملك شركات، يمكن أن تملك مشاريع تجارية بمفردك دون أن يشاركك أحد. الملكية الفردية هذه قيمة قانونية وليست قيمة خلقية، ما إليها ربط بالأخلاق، بينما التواضع قيمة خلقية، الصدق قيمة خلقية. فهناك فرق بين القيمة الخلقية والقيمة القانونية. نجي إلى الحرية، الحرية من أي قسم؟ هل الحرية قيمة قانونية يعني يمنحك إياها القانون، أو أن الحرية قيمة خلقية يعني قيمة نابعة من إنسانيتك، نابعة من وجدانك، نابعة من كيانك الإنساني؟ الإسلام يقول الحرية مو قيمة قانونية، الحرية هي نبع إنساني، هي نبع وجداني، الحرية من كينونتك الإنسانية وليست منحة يمنحك إياها القانون، قد يمنحك إياها وقد يمنعك منها، لا، الحرية قيمة خلقية وليست قيمة قانونية. زين، ما هو الميزان في الحرية الخلقية؟ طبعا جميع الأمم، جميع الملل، جميع الأديان تدعو إلى الحرية، كل دين يقول الحرية مبدأ مقدس. بس ما هي الحرية التي يدعو إليها الدين؟ ما يدعو إليه الدين الحرية الخلقية، أن تكون الحرية خلقا إنسانيا لك، أن تكون الحرية من مقتضيات إنسانيتك، لا أن تكون الحرية معطى قانوني ومنحة قانونية. فما هو الميزان إذن في الحرية الخلقية؟ الميزان في الحرية الخلقية أن يكون المشرف عليك، أن يكون المشرف على حريتك الباطنية وحريتك الخارجية العقل، هذا الميزان في الحرية الخلقية. خل أبين لك الآن، مثلا أنت تمتلك شخصية وشخصيتك تعني ثلاثة أشياء: عقل وعواطف ومعتقدات ومعتنقات وسلوك. زين، ما هو المشرف على هذه الأجزاء؟ من هو المشرف على فكرك؟ من هو المشرف على عواطفك؟ من هو المشرف على مشاريعك؟ من هو المشرف؟ هل المشرف على شخصيتك عقلك، أم المشرف على شخصيتك ميولك، أم المشرف على شخصيتك رواسبك النفسية؟ من هو المشرف؟ إذا كان المشرف على شخصيتك عقلك، إذن أنت تعيش حرية خلقية. عندما تريد أن تعيش الحرية الخلقية لابد أن يكون المشرف على حريتك، على فكرك، على عاطفتك هو عقلك. ولذلك القرآن أكد على هذه النقطة، كيف يشرف على فكري عقلي؟ القرآن يقول: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. من انتهج منهجا علميا في تمييز أفكاره في تصحيح أفكاره فعقله هو المشرف على حريته الفكرية. عواطفك، هل أنت تحب من تشاء وتبغض من تشاء أم عقلك يحدد لك من تحب ومن تبغض؟ عقلك يحدد لك متى تفرح ومتى تحزن. إذا كان المشرف على عواطفك عقلك فأنت تعيش حرية خلقية. أما إذا لا، المشرف عليك ميولك. يقول القرآن الكريم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. عندما يكون المشرف هو الهوى هو الميول فأنت عبد لغريزتك ولست حرا، أنت لا تعيش حرية. الإنسان الذي تقوده غريزته يقوده هواه تقوده ميوله هذا لا يعيش حرية، يعيش عبودية مذلة، يعيش ذلة أمام شهوته أمام غريزته، هذا ليس حرا هذا عبد لغريزته. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن متى نستطيع أن نقول نحن نمتلك حرية خلقية؟ إذا كان المشرف على شخصياتنا عقولنا، إذا كان العقل هو المشرف على فكري على عاطفتي على مشاريعي فأنا أعيش حرية خلقية، وإلا فأنا عبد إما لغريزتي إما لميولي النفسية إما لرواسبي البيئية ولست حرا بالحرية الحقيقية. كذلك بالنسبة للحرية الظاهرية، أنا أريد حرية إعلامية، يعني حرية إعلامية بلا مقياس. أنا أريد حرية اجتماعية، أريد أقيم علاقات مع من أشاء، يعني حرية اجتماعية بلا مقياس غير ممكن. إذا لم يكن المشرف على علاقاتك الاجتماعية المشرف على حريتك الإعلامية المشرف على جميع مشاريعك الظاهرية، إذا لم يكن المشرف عليها العقل فأنت لا تعيش حرية خلقية. كيف يصير العقل مشرف على الإعلام على علاقاتي الاجتماعية على مشاريعي؟ بقبح الظلم. العقل يقرر أن الظلم قبيح، هذا هو الحد. لك حرية إعلامية بشرط أن لا تظلم، لك حرية اجتماعية بشرط أن لا تظلم، لك حرية في مشاريعك بشرط أن لا تظلم. متى ما كان المقياس هو حكم العقل بقبح الظلم أصبحت حريتك خلقا إنسانيا. وأما إذا لم يكن هذا هو المقياس فالحرية إما حرية قانونية أو هي في الواقع عبودية وليست حرية خلقية. لذلك من يعيش الحرية الخلقية هو الإنسان الذي يسير على وفق عقله. هناك كثير منا يمارس أعماله بدافع الخوف من الدولة أو بدافع الخوف من الأسرة أو بدافع الخوف من المجتمع، هذا ما يعيش حرية خلقية لأنه يمارس أعماله انطلاقا من دافع الخوف لا من دافع الوجدان لا من دافع العقل. أما الذي يمارس أعماله انطلاقا من عقله ووجدانه لا بدافع الخوف، فهذا الإنسان يمتلك حرية خلقية. هذا هو الميزان. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام: ولا أظلمن وأنت القادر على القبض مني، ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني. المقياس هو قبح الظلم. نجي إلى السؤال الثالث: ما هو الفرق بين فلسفة الإسلامية في منظورها للحرية الخلقية وبعض الفلسفات الغربية؟ شوف مثلا احنا نمثل بكانت. كانت هذا الفيلسوف هم يدعو للحرية الخلقية. كانت يقول: أنا لا أدعو لحرية إباحية، أنا لا أدعو لحرية بلا حدود، أنا أدعو لحرية خلقية. لكن ما هو الميزان في الحرية الخلقية عند كانت؟ ما هو الميزان في الحرية الخلقية عند الفكر الإمامي، عند الفلسفة الإسلامية؟ فلسفة الإسلامية تقول الميزان ما يحكم به العقل من حسن الأشياء وقبحها. ليش؟ لأن الفكر الإمامي يتميز على كثير من المدارس الإسلامية بأنه يرى المرجعية للعقل. المرجعية الأولى للعقل. الشرع ثبت بالعقل وليس العكس. المرجعية الأولى هي للعقل. لذلك احنا عندنا قاعدة أصولية: ما حكم به العقل حكم به الشرع. ما يراه العقل الفطري الإنساني من الطبيعي أن يراه خالق العقل الفطري ألا وهو الشرع. ما حكم به العقل حكم به الشرع. المرجعية الأولى للعقل، هذا الفكر الإمامي يقرر. بما أن المرجعية الأولى للعقل، العقل قسم الأفعال إلى ثلاثة أقسام: قسم لا حسن ولا قبيح. والله أنا أريد أشرب شاي، شرب الشاي لا مقتضي لحسنه لا مقتضي لقبحه، فعل عادي. قسم الثاني: الفعل الذي يكون حسنه أو قبحه اقتضائيا، مثل الصدق والكذب. الصدق حسن في ذاته لكن يمكن أن يكون قبيحا إذا كان مستلزما لظلم إنسان مسلم مثلا. الكذب قبيح في ذاته لكن يمكن أن يكون حسنا إذا ترتب عليه إنقاذ نفس محترمة. الصدق حسن في ذاته، الكذب قبيح في ذاته، هذا يسمى حسن وقبح اقتضائي. القسم الثالث: ما يكون علة تامة للحسن والقبح، مثل شنو؟ العدل والظلم. العدل لا يكون إلا حسنا، ما يصير العدل قبيح يوم من الأيام، والظلم لا يكون إلا قبيحا، ما يصير حسن يوم من الأيام. فإذا العدل يختلف عن الصدق. العدل دائما حسن، لكن الصدق حسن في ذاته لكن قد يكون قبيحا. الظلم يختلف عن الكذب. الظلم قبيح دائما، الكذب قبيح في ذاته لكن قد يكون حسنا. إذن الأفعال على ثلاثة أقسام. فالميزان في الحرية الخلقية لدى الفكر الإمامي أن نرجع إلى ما يقرره العقل في حكمه بالحسن والقبح على الأفعال. نجي إلى كانت. كانت ماذا يقول؟ كانت يقول الميزان في الحرية الخلقية أن يكون عملك قابلا لأن يتحول إلى قانون. صير عملك تقدر تحوله إلى قانون. العمل اللي تقدر تحوله إلى قانون هذا خلق، هذه حرية خلقية. العمل اللي ما يمكن أن يتحول إلى قانون ليس فيه حرية خلقية. أضرب لك مثال، مثلا الانضباط، والله أنت طالب في الجامعة، أنت موظف في شركة في الدولة، هل أنت منضبط في دراستك؟ هل أنت منضبط في وظيفتك أم لا؟ الانضباط في الوظيفة تقدر تحوله إلى قانون، هذا العمل تقدر تحوله إلى قانون، وهو أنه يجب على جميع الموظفين شنو؟ الانضباط، ويمتثله الموظفون ويقبلونه. إذن الانضباط عمل يمكن أن يتحول إلى قانون مقبول. إذن الانضباط خلق، حرية خلقية. أما تجي إلى التسيب، يوم ماخذ إجازة مرضية، ويوم تعبان، ويوم نايم، التسيب لا يمكن أن يتحول إلى قانون. إذن التسيب ليس خلق وليس حرية خلقية. الحرية الخلقية ما يمكن أن يتحول إلى قانون، هذا ما يقوله كانت. زين، إحنا نقول كفلسفة إسلامية ما ذكره كانت جميل جدا، بس هو ناظر إلى مرتبة عالية من الخلق. الخلق له مرتبتان، المرتبة الأولى أن يكون العمل حسنا، هذا كافي، بعد تقدر تحول قانون أو ما تقدر تحول قانون هذا مو بالضرورة، يكفي في كون العمل خلقا أن يكون شنو؟ حسنا في حد نفسه. كل عمل يكون حسنا فهو خلق، كل عمل ينسجم مع المصلحة العامة فهو مصداق للحرية الخلقية. والمرتبة الثانية أن يترقى العمل فيصبح سنة يقتدى بها، هذه مرتبة عالية من الخلق، أن يتحول العمل إلى شنو؟ إلى سنة يقتدى بها. فما ذكره كانت يتلائم مع المرتبة الثانية، أن يتحول العمل إلى سنة يقتدى بها. وهذا اللي ذكر كانت ذكره القرآن الكريم قبل 1400 سنة، عندما يقول القرآن الكريم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كيف نصير إمام للمتقين؟ كيف أنا أصير إمام للمتقين؟ يعني أن يكون عملي قدوة لغيري، أن يكون عملي سنة يحتذى بها، هذا معنى واجعلنا للمتقين إماما. هذه قمة الخلق، قمة الحرية الخلقية، أن يتحول عملك سنة يحتذى بها. ورد عن النبي محمد ورد عنه صلى الله عليه وآله: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. واحد ينشئ لك معرض للفن الحسيني، معرض يضم رسومات تتحدث عن معركة كربلاء، مدرسة كربلاء، هذه سنة حسنة. واحد يأسس لك مرقص، هذه سنة سيئة. كلاهما سنة، لكن هذه سنة حسنة وهذه سنة سيئة. نجي إلى المحور الأخير من حديثنا، الحرية النقدية. عندنا حرية فكرية ويتفرع عليها الحرية النقدية. شنو المقصود بالحرية النقدية؟ لا يمكن لمجتمع أن يتطور بدون نقد، مستحيل. إذا تريد المجتمع يتطور لازم يعيش لغة النقد. المجتمع الذي لا ينقد نفسه لن يتطور، المجتمع الذي لا ينقد تجربته لن يتطور، المجتمع الذي لا ينقد مشاريعه لن يتطور، مستحيل. طريق التطور، طريق التكامل هو النقد، أن تنقد. نقد المجتمع لنفسه، نقد المجتمع لمشاريعه هو الطريق إلى تكامل المجتمع، هو الطريق إلى تطور المجتمع. حتى الناس المؤثرين في المجتمع، تجي مثلا إلى رجل الأعمال، يمكن أن يتطور رجل الأعمال إذا ما ينقد تجربته؟ ما يمكن. رجل الأعمال إذا ما ينقد تجارته، ما ينقد مشاريعه، لن يتطور. المعلم، المدرس اللي ما ينقد أساليبه بين فترة وأخرى، يدرس تجربته، هل أثرت في الطلاب؟ ما أثرت في الطلاب. المدرس الذي لا ينقد تجربته لن يتطور ولن يتكامل. نفس الشيء رجل الدين، إمام المسجد، خطيب المنبر، إذا ما ينتقد تجربته، إذا ما يقرأ تجربته، لن يتغير ولن يتطور. رجل الدين ينقد تجربته، يقرأ تجربته بين حين وآخر ليرى السلبيات، ليدفع بالإيجابيات إلى الأمام. إذا لم ينقد تجربته، إذا لم ينقد مساره، لن يتغير ولن يتبدل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله، وإن عمل سيئة استغفر الله. إذن النقد ضروري، لكن النقد هل هو مقهى وفن أو هو رسالة؟ هل النقد فن أم رسالة؟ هناك بعض الأشياء فن، هناك بعض الأشياء رسالة. الرياضة مثلا قد تكون الرياضة فن، والله أنا عندي فن الرياضة أمارسه يوميا بشكل أو بآخر، الرياضة فن. أما التعليم فهو شنو؟ رسالة. هناك ما هو فن وهناك ما هو رسالة. النقد رسالة وليس فنا نأنس به ونفرح به، النقد رسالة، رسالة يراد بها النهوض بالمجتمع، النهوض بثقافة المجتمع. بما أن النقد رسالة لا بد له من أسس. الأساس الأول أن يكون النقد مدروسا. كيف يعني؟ يعني النقد الارتجالي، والله كل ما شيء براسي أقوم أنقده، هذا النقد الارتجالي لا يخدم المجتمع ولا يطوره. النقد الارتجالي عبث، هذا يجعل النقد مجرد مقهى وليس النقد رسالة. حتى يكون النقد رسالة لابد أن يكون مدروسا لا مرتجلا. أنا مثلا أريد أجي أنقد الوضع الصحي، أريد أنقد المرافق الصحية، كيف أنقدها؟ هالشكل؟ لا، لابد أقوم بدراسة ميدانية على المستشفيات، على المراكز الصحية، أسجل الإيجابيات، أسجل السلبيات. بعد أن أقوم بدراسة ميدانية حينئذ تأتي مرحلة النقد، صير النقد رسالة. أما إذا كان ارتجال من دون دراسة، هذا النقد عبث، لا يفيد، لا يقدم ولا يؤخر. كل نقد لا بد أن ينبع عن دراسة. مثلا أنا أريد أنتقد شيء في التاريخ، كن أقرأ التاريخ أولا. أريد أنتقد مثلا شيء في علم الاجتماع، وأنا كلش ما أفهم شيء في علم الاجتماع. أريد أنقد شيء في الدين، شوف بعض شبابنا كل شيء ما يعجبه في الدين كتب فيه نقد، حط عليه علامة استفهام. طيب أنت درس الموضوع أولا كي يكون نقدك رسالة لا مجرد فن ومقهى تأنس به وتسعد به، حتى يصير رسالة. هذه الفكرة التي تريد أن تنقدها، هل قرأت مصادرها؟ هل استوعبتها؟ اقرأ مصادرها، اقرأ مداخلها مخارجها. إذا استوعبتها بكامل أجزائها حينئذ شنو؟ سجل نقدك كي يكون نقدك رسالة. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الأساس الثاني، المنهج العلمي، أن يكون نقدك مشفوعا بالبراهين العلمية لا بالعواطف. هناك من يستخدم لغة العاطفة في النقد، أو يستخدم لغة الاستفزاز أو السخرية، هذا ليس نقدا موضوعيا. هذا النقد لا يسمى رسالة. النقد الذي يصبح رسالة هو النقد المبني على أسس وبراهين علمية، أصابت أو أخطأت. قد يخطئ الإنسان في نقده، لكن المهم أنه استند إلى براهين علمية. إذا كان النقد مشفوعا بالبراهين العلمية فهو رسالة يراد بها تطوير المجتمع. إذن احرص على الأسلوب العلمي. لذلك القرآن الكريم يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الأساس الثالث الأدب، النقد له أدب. لابد أن يكون النقد مبنيا على أدب، مبنيا على لغة رفيعة، لغة مهذبة. لأن الأدب ليس فقط يصحح النقد بل يعكس شخصيتك أيضا. ترى أدبك يعكس شخصيتك. ورد عن الإمام علي عليه السلام المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. ورد عن الإمام علي عليه السلام ما أضمر امرؤ في قلبه شيء إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. عندما يكون الإنسان مهذبا أدبه يعكس شخصيته، أن هذا إنسان شخصيته شخصية رزينة ثقيلة من المستوى العالي. أما عندما تكون لغته لغة سخرية، لغة استهزاء، لغة عبثية، هذا يعكس أن الشخصية شخصية غير سوية، شخصية غير سليمة. الأدب يعكس، أدب النقد يعكس شخصية الناقد. تجي بعدين إلى الأساس الرابع من أسس النقد الموضوعي، الاهتمام بالأولويات. مع الأسف مجتمعنا أحيانا يغرق وين؟ في الجزئيات، في أشياء صغيرة، يختلف ويقوم ويقعد على أشياء صغيرة جدا، أشياء هامشية، يختلف ويقوم ويقعد ويأكل بعضه بعضا، الأشياء جدا هامشية لا تستحق هذا الاهتمام. يغفل القضايا الكبرى ويهتم بالقضايا الصغيرة الجزئية. المجتمع الواعي، المجتمع الرشيد، هو الذي يهتم بالقضايا الكبرى، يهتم بالقضايا المصيرية، يهتم بالأفكار الأساسية. ما يشغل طاقاته ويشغل نفسه ويشغل أبناءه بشنو؟ في قضايا جزئية تشخيصية صغيرة. إذن من يمتلك أفقا واسعا من يمتلك نظرا رحبا هو الذي يفكر دائما في القضايا الكبرى، ينقدها، يكتب عنها. أما من يمتلك عقلية ضيقة، شغل طاقته ونفسه وشغل الناس، قضايا قد تحدث مشاكل بين الناس بلا حاجة لها. لذلك ترى الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين اهتموا بالقضايا الكبرى، بالقضايا الأساسية، بالقضايا الجزئية. الإمام علي عليه السلام لما استلم الخلافة، طبيعي عند انتقادات إلى من حكم قبله، صعد المنبر وفي خطبته الشقشقية تحدث، لكن تحدث عن القضايا الأساسية، التعامل مع بيت المال، التعامل مع الثروة، التعامل مع اقتصاد الدولة، تحدث عن قضايا أساسية تهم مصير الناس. إذن هذا منطلق أهل البيت. الإمام الحسين عندما انطلق في ثورته المباركة لم يتحدث عن قضايا جزئية، تحدث عن قضايا عامة. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قضية أساسية قضية الإصلاح، قضية عزة المسلمين قضية أساسية. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، فإذا هم لا يملكون خطابا، يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم، وملاذكم إن صرف دهر نابا، أولم يوصي بنا النبي، وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا، إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا، فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا يا لساجدة الضبا محرايا محرايا بايا، ومضايا لهيفا لم يجد غير القنا ظلا، ولا غير النجيع شرايا. بقي جسده على الثرى، وذهب رأسه إلى الآفاق من بلد إلى بلد. 40 يوم افترق الرأس عن الجسد، ها، إلى أن عاد الرأس إلى الجسد بعد 40 يوما. حملته زينب في صدرها تضمه وتشمه، تتزود من فراقها، إلى أن وصلت إلى قبر حبيبها الحسين. قال لها زين العابدين: عم زينب ناوليني رأس والدي. سلمته الرأس على مضض وهي تريد أن تشبع من ضمه ومن شمه. أخذه زين العابدين حفر له حفيرة أنزله إلى منحره الشريف وأهال التراب عليه. جلست زينب على القبر ها كأن هناك حديث بين الجسد وبين الرأس. ها الرأس يقول للجسد فارقتك 40 يوم ماذا جرى عليك؟ الجسد يجيبه جرت علي مصائب، بجدل قطع خنصري والجمال بتر كفي والقوم سلبوا ثيابي وخيل الأعوجي داست على صدري. حسينا وانت ايها الرأس ماذا جرى عليك؟ قال اما انا فاخذت من بلد الى بلد يركلني القوم بارجلهم ويشمتون بي وبعيالي وضربتني ام هجام بحجر على جبيني ووضعني يزيد بن معاوية بين يديه يضربني بسوطه. وحسينا ساعد الله قلب العقيل زينب يا ميتان ترك الألباب حائرة تناوشته سهام الباقي رامية وأعظم الخطب في الإسلام داهية بعد عار تجول عليه الخي حاكت له الريح منها مئزرا وردا ويا اللي شفنا ليموت يجيه دفان دفان يحفر قبر ويفصل اجفان ايه والله ما شفنا ليموت يضيع يضيع العريان وتلعب وتلعب عليه الخيل ميدان. خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم وخاطب الجد هذه تحفة السفر. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.